قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
غبنا ونتأحباب وقلبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوى ولا غرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، عدنا إليكم مع الفرحة، وهذه بالفعل هي أيام الفرحة وليالي الفرحة، واللي ما يغتنمهاش هيبقى تعيس وحزين وبائس، حتى ولو كان عنده أفراح دنيوية ومظاهر فرحة دنيوية، ولكن إذا ما اغتنمش فرصة الخيرات في هذه الأوقات فيبقى هو يعني تعيس وحزين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو في هذه الأيام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اليوم أنا شخصيا فرحان فرحة مميزة، لأن رجعت لعلمائنا والمواهبنا وأشبالنا، وكمان أيضا معنا ضيوف مميزين، يعني ما شاء الله يعني وجبة دسمة إن شاء الله. معنا أستاذنا أستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أهلا بيك، وأستاذنا الدكتور خالد خليف، أهلا بيك، والدكتور محمد حلمي، أهلا بيك ومنورنا وسعداء بيك. ومعنا محمود وأحمد ومي وأختك تمر، مجموعة من إن شاء الله طيبة. نبدأ بآيات من القرآن الكريم، هيسمعنا بقى محمود. تفضل يا محمود. تفضل، هتبص للكاميرا وتعرف المشاهدين اسمك ومنين وفي سنة كام.
الاسم محمود محمد عبد الرحيم. الاسم محمود محمد عبد الرحيم.
علي صوتك.
الاسم محمود محمد عبد الرحيم، عندي 9 سنين، من محافظة الفيوم.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضاة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه فإنه يضره ويهديه إلى عذاب السعير. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من ناقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
الله خير يا محمود، ربنا يبارك فيك. مرحبا ضيوفنا الكرام، تقبل الله منكم. مرحبا دكتور عبد الرحمن. احنا بنتمنى ان احنا يعني نبين للمشاهدين حلاوة الذكر وفرحة الاذكار في كل وقت وكل حين، وهذا الامر لا يشعر به حقيقة الا يعني من جربه مرات ومرات. ويعني ممكن يكون بعض المشاهدين متعود يقول أذكار بس يقولها مرة وفي أوقات معينة، لكن فكرة إن الواحد يعني يبقى مع الأذكار وتبقى ملازمة لي وتبقى في اللسان يعني زي اللعاب كده، مش كل الناس تذوقت هذا الأمر. وإحنا عاوزين نقول لهم يلا نبدأ مع بعض كده ونعيشهم شوية مع أحد أذكار المساء، فتخير لنا وعيشنا بس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس الكريم وأن يجمعنا بجمعنا هذا في مستقر رحمته إن شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن السادة المشاهدين الصيام والقيام وصالح الأعمال. وقبل أن نختار ذكرا معينا أؤكد على كلام حضرتك، الذكر عكس النسيان، والذاكر معناه أنه مشغول بمن يذكره، وليس الذكر مجرد ترديد الكلام على اللسان، وإلا فقد يذكر اللسان أشياء يغفل عنها القلب ولا يكون منتبها لها. وحلاوة الذكر لا تتحقق ولا يتذوقها الإنسان إلا إذا حصل هذا التواصل ما بين الذكر والقلب. والذي ينظر في أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال المختلفة يرى أن ما جرى على لسانه كان انطباعا يعبر عن تأثره وانفعاله بالموقف في كل أذكاره، في بداية طعامه ونهاية طعامه، في دخوله إلى الخلاء وخروجه، في لبسه، في كل الأذكار تجد أن ثمة علاقة تشعرك بأن هذا الذاكر انفعل بالموقف وعاش الإحساس بالنعمة وبالمنعم تبارك وتعالى، فانطلق لسانه يترجم عن هذا الإحساس وعن هذه الروح العالية. ومن ذلك الذكر المشهور الذي نحفظه جميعا، ذكر سيد الاستغفار الذي رواه الشداد بن أوس في الصحيحين. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أذكار الاستغفار كثيرة، أن تقول أستغفر الله، أن تقول أستغفر الله العظيم، أن تقول أستغفر الله التواب الرحيم. إلا أن هذه الصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولقبها بسيد الاستغفار صيغة إذا عاش الإنسان معها يدرك أن الاستغفار ليس شقشقة لسان، وكما يفعل كثير من الناس يخطئ ويقول لك معلش أنا آسف أستغفر الله العظيم، وكأنما الاستغفار هو مجرد تعبير لفظي ليست له حقيقة واقعة. المستغفر هنا يبدأ في سير الاستغفار يبدأ بذكر الله تبارك وتعالى، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هذه حقيقة يجب أن تكون مستقرة قبل أن تنطلق بطلب التوبة. أنت مع عبد تكلم خالقا تدرك أنه وحده المتفرد بكل شيء، ثم تذكر بين يدي هذا طبيعتك وذنوبك وأخطائك وواقعك وحقيقة الغفار تبارك وتعالى، فأنت تعلن أمام الله تبارك وتعالى أنك مستقيم على أمره قدر الاستطاع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع. ثم تعلن أن العبد مهما يعني تمسك ومهما وقف عند حدود الله إلا أنه خطأ، ومن ثم سيقع منه ما يقع، فتتعوذ بالله من شر ما صنعت. وهذا مجمل ما صنعت، كل ما صنعت مما هو شر بين يدي ذكر الله القوي القادر وبين يدي تعهدك بالقيام على أمره قدر الاستطاعة، تعلن أنك مع هذا يقع منك الخطأ، بل وقع منك الخطأ، وبالتالي أنت تتعوذ بالله من شر هذا الخطأ الذي وقع. وهذه صفة المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمته وقوته وجبروته وذكروا قدرته وذكروا ألوهيته، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأدرك أنني حين وقعت في هذا كنت غافلا عن نعمك العظيمة التي لا تحصى، وأدرك أنني ما فعلت ذلك استخفافا بحقك، ولا فعلت ذلك استهانة بقدرك العظيم، ولكنها النفس الأمارة بالسوء، وأنا أدرك نعمك العظيمة وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنب، أقر، أبوء بمعنى أقر وأعترف، وأنا والإنسان حين يبوء بذنبه كأن الذنب أحاط به وكأنه في ورطة ويريد أن يتخلص، وبالتالي هذا الخلاص هو في الاعتذار.
طب لله بعد إذنك يا دكتور، أنا عمال يعني مركز معاك، إنما في وسط رحلة الاستغفار والحديث عن الذنوب وابتداء بالتوحيد الربوبية والألوهية إنما دخلت فجأة نوع من الحمد وأبوء بنعمتك علي،
نعم،
وكأنه النعم اللي ربنا مدهلنا يعني محتاجة استغفار،
نعم،
لأن احنا مش مقدرينها، يعني دخولها في الوسط كده طعم مختلف يعني.
نعم، اعتراف. هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء الحمد لله، واستغرب هذا بعض أهل العلم كيف يكون الحمد دعاء. الحمد هو أبلغ ألوان الدعاء، لأنه اعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى وإحساس بهذه النعمة. وأعظم الحمد أن تثني على المحمود تبارك وتعالى، فأنت تحس بهذه النعمة، إحساسك هو الدافع لك إلى أن تعتذر عن سوء تصرفك معها وعن سوء تعاملك بعد هذه النعمة العظيمة، وبالتالي تصل في النهاية في نهاية هذه الرحلة النفسية الروحية مع هذا الكلام المعبر إلى قولك فاغفر لي، واليقين بأنه لا سبيل لي، لا ملجأ لي إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني أذكر هنا قصة قصيرة جدا، أحد الصالحين سمع امرأة تعنف ولدها وتضربه ثم تفتح الباب وتلقيه خارج الباب وتغلق الباب مرة أخرى، ثم وجد الصبي قام يبحث في السكك، كلما نظر إلى طريق لا يعرف آخره فالتفت فلم يجد من يعرفه أو ما يعرفه غير باب أمه، فرجع فوضع خده على الباب ويبكي، فخرجت الأم وهي تسمع بكاءه تحتضنه وتقبله وتقول يا بني يا حبيبي ألم أقل لك لا تعصيني، ألم أقل لك لا تجبرني ولا تحملني بمعصيتك إياي على أن أفعل بك وأفعل. وهكذا المستغفر أقول أنا أستغفرك لأني لا أجد لي ملجأ ولا منجا ولا ملاذا إلا أنت. ولذلك آخر العبارة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أروح لمين؟ ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت. هذه الصيغة تعبر عن نفس عاشت معنى الإحساس بالذنب في نفس وقت معنى الإحساس بالألوهية والإحساس بالنعمة، فترجمت هذا في صورة سيد الاستغفار.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. مرحبا دكتور خالد. الدكتور عبد الرحمن حطنا على سكة الاستغفار.
نعم.
ودي سكة ما تتفوتش.
نعم.
في عارفين كلنا الآية اللي يعني كلنا بنستغفروا ربكم
إنه كان
غفارا. طب إحنا عندنا الآن مشاكل مادية اقتصادية في موضوع المال وفي موضوع البنين وفي موضوع طيب إذا كان ده الاستغفار هنا الدكتور عبد الرحمن ادانا الوجه الـ 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 الأساسي له إن أنا عاوز ربنا يغفر لي، ده ربنا كرم ربنا إن الاستغفار مش بس يغفر لك، ده زي ما بنقول البكالوريوس بيجيب فلوس، وزي ما بنقول التخطيط والتنظيم بيجيب فلوس، ولما بنقول الفلوس تجيب فلوس، ده الاستغفار نفسه له مردود مادي محسوس. يعني وانا حتى قعدت اجربها واقول لاولادي عاوزين نستغفر كاني رايح شغل. يعني الواحد لما يلبس الصبح ورايح الشغل ولو بيشتغل باليومية ضامن انه اخر النهار هياخد الايه الاجر اليوميه.
تمام.
فلا ده احنا عاوزين نستغفر واحنا موقنين بان ده رزق. سبب من اسباب
الرزق
تحصيل المنافع الماديه.
نعم.
المختلفه.
نعم.
وضح لنا بقى حضرتك.
والحمد لله والصلاه يعني والسلام على رسول الله.
لخبط بين ايدينا العلماء.
كلمك دكتور يعني ذكرتني الطعنه وقد كنت ناسيه. هو الاستغفار عباده من اسمى العبادات، والمرء لا يستغني عن هذه العبادة أبدا، لأن الغفلة عن الذنب لو واحد مش فاكر لنفسه ذنوب ده لوحده ذنب كبير يحتاج إلى أن يعود مرات ومرات إلى نفسه ليقومه. الاستغفار له مردود، يقول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
وزارة اقتصاد.
نعم.
الاستغفار ده وزارة اقتصاد ومالية.
ده تغيير لكل مناحي الحياة بالخير طبعا، وهذا هو مفتاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال العباس بن عبد المطلب إن الذنب لا ينزل البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لكن أنا عايز أقول حاجة، أن هناك ذنوب يعود ضررها على شخص وعلى فرد، كما قال القائل إني أعلم أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. العربية تعطل والزوجة تنشز والأمور ملخبطة، أعرف أن أنا عملش حاجة والولاد يخبطوا ببعض، ويبقى دي ذنب عادة بمردوده على فرد. وهناك ذنوب تعود أو تدفع فاتورتها أمة بأسرها، لا تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل. ده ذنب اجتماعي، ذنب عام مش ذنب فردي، ذنب مجتمع رأى جريمة فسكت عليها. وما منعوا زكاة أموالهم، شوف الإجماع على الخطأ، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يستحل بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. الخلاصة من هذا إن هناك ذنوب يرتكبها المجتمع التوبة منها مش استغفار على المسابح دكتور عاطف، التوبة منها مجتمع يصلح نفسه. وهناك ذنوب ارتكبها انا او ترتكبها انت او بعض الناس، وكل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا أريد أن ألفت النظر إلى الاستغفار العملي هنا، الاستغفار الذي يمحو أثر الذنب. إلا الذين تابوا، الذين تابوا من بعد ذلك وإيه وأصلحوا. التوبة المجردة الجوفاء شبانا منها، خدنا منها كتير. التوبة التي لا تغير ما فسد ولا تصلح ما كان، دي التوبة الجوفاء التي قال فيها الإمام علي للرجل إن استغفارك يحتاج إلى استغفار. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه له كتاب جميل طيب اسمه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء. فن ازاي توصل للب القضية. الذنوب جراحات، ورب جرح أفضى إلى مقتل، وحياة يتخللها مرض ثم نعافى منه ليست كحياة سليمة بلا مرض، وصحة دائمة أفضل. فنحن بحاجة إلى أن نعيد أو أن نقيم إيه؟ مؤسسة للتغيير، تغيير ما يحصل من الأفراد والمجتمعات. المزيل اللي احنا محتاجينه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهناك أشياء معينة، إلا أن النفس البشرية تحتاج إلى صدق الأخذ بهذه الأسباب والأشياء. صحيح الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وما إلى ذلك، لكن هناك حقوق الخلق. يعني قال العلماء أن هذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وحق الله مبني على المسامحة. لكن حق الخلق، المفلس اللي صام وصلى وحج واعتمر وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، وبعد كده يفاجأ يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. موضوع الاستغفار يا إخوانا، يعني نحن بحاجة إلى أن نجعله مادة أساسية، كبسولة أساسية في المعطيات الحياتية اليومية. الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، هم كانوا عملوا إيه؟ ده طول الليل قليلا من الليل ما هجعون، طب بيستغفر ليه ده؟ إذا نحن بحاجة إلى الاستغفار باستمرار، ربما يكون من تقصير أو العبادة لا تتم على وجهها. المعنى الدقيق الذي يصب في هذه القضية في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سبحان الله، قالت سيدة عائشة هؤلاء الذين يقتلون ويسرقون ويفسدون، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هم الذين يصلون ويصومون ويطيعون الله ويخشون أن ترد أعمالهم عليهم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذا الاستغفار، عايز ربنا يوسع عليك استغفر ربنا، عايز ربنا يحل مشاكلك استغفر ربنا، عايز الخير يعم على البلد استغفر ربنا استغفار إيجابي بأن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك. المجتمع عايز ربنا يغير اللي نزل به، أزمة المية وأزمة العيش وأزمة الكهرباء والأمراض والناس اللي مترمية في المستشفيات، دي بلاية عامة والله لا حيجيبها دراسة جدوى بتاع مهندس ولا بتاع. لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى. قوم سبأ كان لهم سد عتيد فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم، مش زي ما بيقولوا في التاريخ الفرن خربت في السد دي معاصي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ايه المشكلة اللي حصلت؟ فكفرت بأنعم الله، ما حمتش زي ما الحديث نص، ما حمتش، ما أردش الفضل الى الله. فأذاقها الله حاجتين، لباس الجوع والخوف، اللي معاه حاجة خايف عليها واللي ما معاهش وجعان بما كانوا يصنعون. فالاستغفار عايزين نضيفه كمادة أساسية فيه، ليس الأذكار فقط بل في مسعانا وممشانا وحركتنا، هو أمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر، ويكون حركة تغييرية للإصلاح والتغيير. ساعتها لا هنقول هم طبقة أوزون ولا المطر الحبس ولا الاحتباس الحراري ولا كل الأمور هتمشي.
طيب سؤال،
اتفضل.
موضوع أنواع السبحة فيها مشاكل شرعية؟
لا فيهاش مشاكل. من قال هذا؟
يعني
الصحابة كانوا يعدون،
كان هي لزوم عدة الشغل يعني.
انا هقول لحضرتك
يعني الاستغفار محتاج حاجة في
يا دكتور عاطف صلى على رسول الله. العدد اذا صدر من حكيم فالحكمة، لما قلت 33 بعد الصلاة سبحان الله 33 لحكمة. فأنا أستعين على هذا العدد حتى لا أخطئ بالزيادة أو النقص، ما هو اللي بيزيد مبتدأ واللي ناقص مبتدأ. فإذا أردت أن أكون على الجدة فأنا بستعين بمثل هذه الأمور. والصحابة كانوا يعدون، بعضهم كان يعد بالنوى، بيجيب حصوات أو يجيب نوى، ففي تطور بين نلضم السبحة في فتلة. إمتى بقى يكون فيها مشاكل؟ لما يكون بغرض الرياء والمفخرة، أو أعمل أسبح كده وأنا قلبي غافل وما إلى ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى يعني مسك السبحة كده بيجيب بقى فلوس، يعني مثلا واحد بياخد رجوة
يعد اللي في الدرج
عشان يبين. أسأل الله العافية.
جزاك الله خير.
جزاك.
مرحبا دكتور محمد، هتكمل في الاستغفار؟
يعني فتحت باب يا دكتور، يعني نعجل طيب. عن أثيم
أثيم مدام في الاستغفار في سؤال، لأنه الكلام اللي قاله الدكتور عبد الرحمن والدكتور خالد كلام جميل، بس ممكن يجي واحد يقول لك ده كل دي معنويات، ده هم بيرادوا نفسهم، ده كلام. احنا المنطق بيقول العلم، يعني فكرة اليقين، لأنه أنا لو بستغفر وما عنديش يقين أن الاستغفار ده كلمة استغفر الله العظيم البسيطة دي أو أي قول أو لفظ من الألفاظ الاستغفار، اليقين اللي هي محتاجاه الاول. يعني الدكتور خالد قال ان هي عايزه ما بعدها من عمل صالح وتوبه عن ورد مظالم وحقوق، لكن ده كمان ده عاوزه يقين. وانا دايما بتحضرني في الموضوع ده يقول لك اليقين ان انت وانت رايح تصلي صلاه الاستسقاء تاخد شمسيه، يعني انا متيقن انه هينزل المطر وانا محتاج وانا راجع معايا شمسيه. فازاي هو احنا نبقى فاهمين انه الاستغفار بالفعل مش حروف بتتقال لا
كلمات، ده عمل.
يعني يعني ممكن يبقى زي الدوره الدمويه اللي جوانا دي مش شايفينها، لكن بدونها، لكن هي حقيقه ملموسه محتاجه شويه او كثير من اليقين والثقه في مردودها.
نعم. جزاك الله خير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، فتحتم باب من أبواب الاعتقاد واليقين. قد لا يتصور بعض أن الاستغفار والحمد ركن من أركان عقيدة ديننا. نحن نعلم أن العقيدة هي الإيمان بالله، ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا ينطبق على ما ذكره فضيلة الدكتور من أن الأمر يحتاج إلى عمل مع الكلام. أولا، ما معنى كلمة الاستغفار حتى نشعر بمدلولها عندما نتكلم عنها؟ الاستغفار أول ما ذكر الاستغفار والمولى عز وجل أمرنا به وبين أن من طلبه كان صاحب معصية، في الهدية التي أنزلت وأعطيت لرسولنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وهي خواتيم سورة البقرة. في خواتيم سورة البقرة هدية من ثلاثة هدايا أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، لم ينزل بها جبريل لعظمها، وإنما المولى عز وجل أبلغها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة، الصلة بين العبد وربه، وخواتيم سورة البقرة، وأنه من مات وهو يؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد في النار. ثلاثة هدايا عظيمة من الله بها علينا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. فماذا فعلنا يا أمة الإسلام في هذه الهدايا؟ في آخر خواتيم سورة البقرة الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إقرار بأن لنا رب. إحنا مش عايشين همل، مش عايشين حرية مطلق، لنا رب، نحن عبيد. فهذا أول أصول العقيدة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لأن إخوة الإيمان، الاستغفار أولا، معنى كلمة الاستغفار هي أصلها المغفر. المغفر اللي هو إيه؟ إبرة الخياطة أو إبرة الحياكة أو إبرة الرف. في الدعوات الأخيرة واعفوا عنا، إحنا أقرينا بأننا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، إذن إحنا عبيد لنا رب، دأبنا الخطأ والعودة. فنسأل ربنا ألا يؤاخذنا، ألا يحاسبنا على هذا الخطأ، واعف عنا. أول الدرجات العفو. ما معنى العفو؟ كل منا سيأتي ربه ومعه صحيفة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذه الصحيفة، هذا الكتاب الذي يكتب له، فيه ملك على اليمين وملك على الشمال، جعل المولى عز وجل من فضله علينا الولاية لملك اليمين. لماذا؟ برحمته، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الله أن يتوب عليكم. آيتان في سورة النساء متتاليتان تبين أن المولى عز وجل يريد أن يتوب علينا، فجعل الولاية لملك اليمين. فإذا فعل العبد ذنب وكلنا مذنبون، ماذا يطلب من ربي؟ أول ما يتمنى عند فعلنا للذنوب، أول ما نتمنى ألا يسجل علينا هذا الذنب، وهو العفو. العفو هو الزيادة، ألا يدخل على صحيفتنا زيادة من هذا الذنب. فنتمنى ألا يسجل علينا، فكيف لا يسجل علينا؟ المولى عز وجل أكرمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بمكفرات الذنوب، أنه بين الصلاة والصلاة يغفر الذنوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أذنبت الذنب الفلاني، قبل أن يتم أذن المؤذن للصلاة، فقال له قم فصلي، فقام فصلى فعاد إليه يريد أن يكمل، يقول أذنب، قال ألم تصلي صلاتنا وتستقبل قبلتنا؟ قال غفر الله لك. إذن إذا من الله عليك بالتوبة ما بين الصلاة والصلاة من الذنب، التوبة والاستغفار، والتوبة بشروطها الأربعة. الندم أول الشروط، لا تفرح بذنب اقترفته، وإنما تشعر في قلبك بالعصر. أنا تجرأت على الله في الخلوة، في خلوتي بنفسي تجرأت على محارم الله، هذه النظرة، العين التي أعطاني المولى عز وجل لأتمتع بنعمه، تنظر إلى ما حرم. الندم، العزم على عدم العودة، التوقف إن كان الذنب في حق بشر، رد المظالم ورد الحقوق. إذن تب بين الصلاة والصلاة غفر لنا. والحديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم هيبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى يا رسول الله. إذن احرص ما بين الصلاة، لذلك الصلاة عمود الدين، عماد الدين، أصل الدين. ما بين الصلاة والصلاة استغفر، فإذا استغفرت ربك، فإذا تبت وعزمت على عدم العودة، لم يكتب الذنب ولم يسجل، وتظل الصحيفة بيضاء إلى أن نلقى ربنا. فإذا لعب الشيطان بقلبك قبل رأسك ومد الوقت وتطاول عليك ولم تكتب، عندما أذنبت في أول الأمر أراد ملك الشمال أن يكتب الذنب، قال له ملك اليمين انتظر عله يتوب يستغفر، فانتظر ما بين الصلاة والصلاة. فإن كنا في غفلة ولم نتب، ماذا يحدث؟ يكتب الذنب على الصحيفة، قطعة من القماش، قماش أبيض جميل، ربنا سبحانه وتعالى مدهولنا، ما فيش فيه أي سواد. إذا مر الوقت بين الصلاة والصلاة، المولى عز وجل يأمر الملك فيكتب، فتسود الصحيفة. فإذا سودت الصحيفة والقماش نفسه الفيل بياض ده، إذا أردنا العودة إلى المولى عز وجل، المولى عز وجل جعل لنا زمن الاستغفار. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن يقطع الذنب من الصحيفة، ثم نوديها فين؟ نوديها للرفة، المغفر، الإبرة، الخياطة، تخيط من جديد عشان تبقى صحيفة ما فيش فيها أي حاجة سود. لذلك الاستغفار من المغفر، وهي الإبرة الكبيرة للحياك. المولى عز وجل من فضله علينا جعل مدة الاستغفار قد إيه؟ هو الأول، التوبة الأولانية ما بين الصلاة والصلاة. طب مدة الاستغفار، لأن الذنب كتب وعشان يتمحي محتاج، جعلها المولى عز وجل قبل أن يغرش، لآخر يوم في حياتنا. فإذا انسلخ العمر من بين أيدينا ولم نتب ومتنا على هذا الذنب، أعزانا الله وإياكم ماذا يبقى لنا؟ لا يبقى لنا إلا رحمة ربنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. إذن إخوة الإيمان، فلنجعل أولا بعد الذنب الاستغفار، والصلاة هي رائدنا، ما بين الصلاة والصلاة نبدأ بها بالوضوء هو إخراج الذنوب، ثم الوقوف بين يدي الله توبة من كافة الذنوب. وكفانا ذنبا ألا نحمد الله على نعمنا. ما حدش يقول والله أنا ما أذنبتش، ده أنا بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة ما فيش ذنب، طب أنا هستغفر من إيه؟ لا والله، استغفر من قلة حمدك لربك. هذا نبي الله داود في عجالة من الله عليه وأخرجه، كان جنديا، كان عسكري في الجيش، من الله عليه فصار قائدا للجيش، من الله عليه وزاده فصار ملكا، من الله عليه وزاده فصار نبيا، ومن خلفه النبوة. هذا يقف بين الناس يريد أن يحمد ربه، المولى عز وجل يحيي إليه، يا داود إنك ما شكرتني، شكر النعمة، النعم الكثيرة، كم نعمة أنعم الله بها علينا ولم نشكرها، فلم يحرمنا منها، كفانا استغفار عن عدم شكر النعم. فإذا بنبي الله داود يدعو الناس فيشكر ربه بلسانه، العمل الذي تكلم عليه فضيلة الدكتور أن الشكر والاستغفار بالعمل وليس بالكلام، يدعو الناس، يدعوهم إلى عبادة الله، فيحيي المولى عز وجل إليه، يا داود إنك ما شكرتني بعد، فيقوم فيعمل بيديه، قل اعملوا آل داود شكرا، يعمل بيديه، أسلنا له عين القطر، المولى عز وجل يجعله يعمل بيديه شكرا لله، يترنم بترانيم داود التي كان يتوقف الطير في السماء حتى يستمع إلى استغفار داود وترانيمه ومزاميره، رزقنا الله وإياكم سماعها في الجنة، وكان جدول الماء يتوقف ليستمع إلى داود، كل ذلك والمولى عز وجل يوحي إليه، يا داود إنك ما شكرتني بعد، فإذا به يسجد في جوف الليل بين يدي ربه فيبكي ويقول ربي كيف أشكرك، والشكر نعمة منك تستحق عليها الشكر، فأوحى الله إليه الآن قد شكرتني يا داود، فلا نغتر بأعمالنا، وكفانا ذنبا عدم شكر نعمة ربنا علينا في سائر حياتنا.
جزاك الله خيرا دكتور محمد. دكتور عبد الرحمن، عشان ما نفوتهاش ولو ان الموضوع يعني كان ما بيخدمش وقت كتير الأذكار، لكن الاستغفار ولما خدنا كلام حضرتك وكلام الدكتور خالد وكلام الدكتور محمد وبعدين ختمنا في الآخر بالآية اللي كان خواتيم البقرة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ما هو ما فيش علاقة مادية ما بين النصرة وما بين ده اللي فات كله، كان رحمة وعفو ومغفرة وتوبة برضو استغفار، وده يؤكد الفكرة اللي انتوا حضرتكم سلمتوها لبعض بتسلسل، ان حتى النصرة الدنيوية على الأعداء يلزمها مش 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 واعده بس، ده جزء من واعده، انه التوبه والاستغفار زي ما كان بيقول حضرتك فتحتها والدكتور خالد وضحها وكملها، انه ده احنا علاقتنا مع ربنا وفكره التوبه والاستغفار هي اول سلاح ربنا بناء عليه، مسوغات اول مسوغ لنصره ربنا على نصره ربنا لينا على اعدائنا. الفهم ده صحيح ولا؟
يعني دعني اولا اشير الى انه مساله اليقين اللي حضرتك تكلمت عليها يعني يجب ان تكون واضحه جدا في النفس، ومعها معنى اخر مهم جدا، انه هذا الاستغفار العبد المستغفر معناه انسان ادرك خطاه وعزم على تصحيح وضعه. انا اسال وبوضوح وببساطه شديده، الموظف المستغفر هل سيرتشي؟ هل سيقصر في اداء عمله؟ الزارع المستغفر هل سيقصر في عمل أكمل ما يجب عليه؟ الرئيس المستغفر هل سيقصر في حق رعيته؟ القاضي المستغفر هل سيتلاعب بقضاياه؟ في كل الأحوال كل الناس إذا صار زي ما تكلم أخونا خالد أنه الذنوب العامة صارت الأمة المستغفرة، تخيل حال الأمة المستغفرة، هي أمة في منتهى الجد، في منتهى الاجتهاد، في منتهى الإحسان في أدائها لأعمالها، وهذه كلها أسباب نجاح علاوة على اليقين وعلاوة على البركة وعلاوة على العطاء الإلهي إلا أنه في معنى مهم جدا حتى لا يتصور البعض أننا درويش بعدين نتكلم فقط في اليقين. لا، هذا اليقين هو الذي ينتج الشخصية المتوازنة القادرة على عمارة الحياة بأكمل أسباب العمارة، وبالتالي هي وحدها القادرة على أن تدخل ميدان وتنتصر في معركة. هذا المستغفر صاحب القلب الحي الموصول بالله الذي أدى عمله على أكمل ما يكون، الأمة المستغفرة التي أدت أداء جيدا على أكمل ما يكون، الأمة المدركة لعلاقتها بالله بهذه الصورة، هذه الأمة هي التي إذا قامت في ميدان لا يثبت لها شيء ولا يثبت لها أحد. في الحديث في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجيش وكان هو خلف الجيش، يقول العلماء كان النبي يمارس أفضل العبادتين ويلتمس أفضل السببين للنصرة، في سببين للنصرة، القتال والوقوف أمام العدو، والسبب الثاني الوصلة مع الله تبارك وتعالى. كان النبي يمارس أفضلهما.
ومن الأول فيهم طبعا يا دكتور الترتيب
طبعا يعني. الترتيب الدعاء أولا،
الدعاء أولا
نعم، وهذا الذي مارسه النبي، أكمل الأشياء هي ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى العلماء يقولوا كده، مارس النبي أكمل العبادتين، ولذلك كانت النتيجة لما صدق في دعائه وبهذه الصورة كانت النتيجة أن نزل الوحي وقام النبي يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فانصرنا على القوم الكافرين، أنت هنا تتكلم عن أمة راجعت نفسها، أدركت أخطاءها، صححت مسيرتها على مستوى الأمة، على مستوى الأفراد، على مستوى الكبار والصغار، أمة اتصلت بالله تبارك وتعالى، أيقنت بأن الأمر بيد الله، التمست كل أسباب النجاح، فتأتي العاقبة يعني. فانصرنا على القوم الكافرين،
تستاهل، بقت تستاهل كده. شكرا دكتور. طيب دكتور خالد، في الاستغفار بقى مدام فكرة اليأس والأمل، لأنه برضو زي ما قال الدكتور محمد، كل بني آدم خطاء وإحنا مش هنخلص الذنوب، ونفس معنى الأصل، لأنه أنا يعني ما أنا ما أقدرش ما أذنبش يعني. ففكرة أنه لا، ده إحنا عندنا في الخوف، لكن في الرجاء، في خشية أنه ربنا ما يتقبلش مني حتى التوبة وحتى الاستغفار، لكن لا، الثقة أن ربنا يعني رحيم وغفور وبيقبل. وعندنا الحديث المشهور اللي أنا نفسي أحيانا أحس أنه أنا ما برضاش أقوله يعني قدام حد لما يكون محتاج يتقال، أو أحب أنسيه لنفسي، أنه علم أن له ربنا، وبعدين يعني بتقاله في الآخر روح بقى يعني، أنت خلاص ده أنت عملت اللي عليك، ودي جبلتك يعني كبشر.
وبعد إذن
الأمل يعني مع الاستغفار،
هو يعني افعل ما شئت فقد غفرت لك، طالما أنك كلما أذنبت
هتستغفر يعني. بعد أنا عاوزين نقول أنه زي ما أنت قلت أنه مكنسة يعني، ما دمنا ما دام هننظف ما فيش مشكلة يعني.
لكن أنا عايز أقول إيه، من ناحية الذنوب إحنا مش هنخلص، وإبليس مش هيسيبنا في حالنا، ولن تسلم الروح أو تخرج الروح من غير إبليس ما يخربش. وحلف قال آتيناهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإحنا نريد أن نجعل من أملنا في الله تبارك وتعالى عونا لنا على الشيطان. شيخ بيعلم تلميذه، التلميذ يقول يا شيخ أنا أذنب، قال تب، قال ولكني أذنب، قال تب، ولكني أذنب، قال تب، قال إلى متى؟ هذا حاجة تزهق إمتى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان، ود لو ظفر منك باليأس، ود الشيطان لو ظفر منك باليأس. وعايز أقول لإخواني
يعني، وكأن ده الذنب الأكبر،
مهما عمل، ما لسه هقوله، أكبر الذنوب اليأس من رحمة الله. إنسان يقنط، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يبون فيستغفرون فيغفر لهم. وإحنا بن بن بنرفع إيدنا كده ونتوب لربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون عندنا أمل. أنا عند ظن عبد بي، ظنيت إنه هيعذبك وهيدخلك النار ومش هيغفر لك، خلاص هو كده، أعمل لك إيه بقى؟ ظنيت إنه رحيم وغفور وكذا، بس تبرد مع شيء من العمل، ما يبقاش تواكل يعني. فالله تبارك وتعالى عند ظن عبده به، وده بنحتاجه في نقطة دكتور عاطف، أو في مرحلة معينة، حالتين انا ارجي فيهم المسلم. حالة اليأس الشديد ذنبه كبر عليه، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما. لما يجي لي بيرتعد كده يقول خلاص خربت، هقول له لا، ربنا رحيم ربنا غفور، يبدله ايه علشان المعادلة ايه، ما هو ازيد من كده سيقنط وابليس يقول له انت هي مش خربت، يلا بقى معايا يا اصحابه. الحالة التانية والانسان ضعيف عند سكرات الموت، في سكرات الموت نرجيه حتى لو هو كذا وكذا، قول له يا عم ربنا غفور وربنا رحيم وانت قلت لا اله الا الله وكذا وكذا، وده هدي الصحابة. يدخل على سيدنا عمر سيدة عائشة في سكرات الموت يتلا نفس الكلام. صحيح احنا لا نرجي كل احد، لكن اذا غلبه ذنبه ووصل اليأس ارجيه، اذا الرجاء زاد اوي اخوفه. ودي محتاجة ايه الى داعية حكيم سواء مع نفسه او مع الاخرين، امتى نرجي وامتى نشد على الناس، هذه متروكة للاحوال، تختلف شخصا ومكانا وزمان. لكن بالجملة الله تبارك وتعالى ارحم الراحمين، قسم رحمته 100 جزء، جزء في الدنيا تترحم به الخلائق، و99 جزء يوم القيامة، حتى ابليس يهتز صدره لها رجاءة ان تناله رحمة الله تبارك وتعالى. فرحمة الله واسعة. وفي ناس انا عايز اقول حاجة برضو اخيرة، مش كل الناس خوفها من جهنم هيخليها تلتزم، في ناس البوابة بتاعت قلوبها انك تقول لها ده ربنا بيحبك وربنا عايز يرحمك. قال تعالى يريد الله ايه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. الله أعلم.
جزاك الله خيرا. أنا يعني أنا كنت أقصد أن الأمل للمستغفرين.
نعم.
يعني مش لل لا، ما هو اللي بيستغفرش خلاص هو بوظ المعادلة، ضيع الفرصة.
اللي أعرض
ما دام هو مستغفر فالأمل.
الذي أعرض هو أغلق على نفسه. لكن من طرق الباب يوشك أن يفتح له، فده رجل أخذ بالأسباب واستغفر الله تبارك وتعالى.
دكتور عارف أن بعض الناس أحيانا يعني يقال له أنت تستغفر بلسانك بس، فيعني ما أكثر ما تستغفر وما أكثر ما تقول،
شايفين لك ذنبين ثلاثة.
يعني هذا قاله أحد المريدين لشيخه، فقال يا بني احمد الله ان استعمل جارحة من جوارحك في طاعته، يعني كون رب العزة استعمل لسانك في الذكر اليوم هذا لا يجعلك تقول يعني انا لساني هو اللي بيتكلم، لا قول طب ما انا اصلح
بقية الجوارح.
وهذا هو الفرق ما بين خاطر الرحمن وخاطر الشيطان. خاطر الشيطان يأتي فيقول لك لا فائدة، ارجع
خسرانة.
خاطر الرحمن يقول لك انت غلطان تقدم، لا تتوقف، انت مقصر تقدم، دائما يرجيك دائما يفتح لك ابواب رحمة الله، لا يأتي لحظة من اللحظات يقول لك ما فيش فايدة. هذا غير وارد كخاطر من الخواطر الرحمنية. خواطر الرحمنية تدفع العبد دفعا الى الطاعة حتى لو كان في اتون المعصية، تقول لو امامك الباب الحق ادرك نفسك، لم تخرج الروح بعد ادرك نفسك. وهذا هو الأمل الذي يجب أن يكون في نفس المستغفر، أنه ما يجيش عليه وقت يقول أنا استغفر من إيه ولا إيه ولا إيه. لا لا، أنت ما دمت تتعامل مع الرب الغفور وتدرك يقينا أنك لا ملجأ ولا منجا إلا منه إلا إليه تبارك وتعالى، فأقبل على الاستغفار وتأكد بأن الغفار تبارك وتعالى لأجلك سمى نفسه الغفار.
جزاك الله خيرا. نستأذنكم حان الآن موعد آذان المغرب بتوقيت القاهرة. مين اللي أذن؟ أحمد أنت اللي تأذن؟ وضع يد كده خلاص أنت العيش إن شاء الله. ارفع صوتك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العلية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا رب أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب وأصلح منا العيوب وفرج عنا الكروب وطهر منا القلوب وتب علينا لنتوب. اشف مرضانا ارحم موتانا حقق آمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها خطأها وعمدها سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل أمنك وأمانك وبركتك وسلامك على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين وتب على العصاة والمذنبين وانصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا.
جزاك الله خيرا. تقبل منكم جميعا. دكتور محمد عاوزين تلغراف سريع قبل ما نقوم لصلاة المغرب للمتشاحنين والمتخاصمين في هذا التوقيت المبارك وهم قاعدين كده بيشربوا عصير. تقول لهم ايه؟ تلغراف لكل متشاحنين.
لكل متشاحنين نقول لهم افعل ما تريد ان يفعل الله بك. التسامح من السماحة. تسامح عن من اختلفت معه من شقيق او قريب او زوج او ابن او واد. تسامح معه من باب طلبك من الله سبحانه وتعالى الاجر وليس من باب رد الفعل. تسامحك معه والعفو هو مغفرة للذنب. أنت تسأل ربك العفو والمغفرة والرحمة. ابدأ أولا في بالبلدي، تعال على نفسك بالبسيط جدا، تعال على نفسك وروح له لحد بيته. وأول حاجة أوعظ وأمر غيرك بالتسامح. أحد الدعاء كان عنده درس هيتكلم فيه على التسامح قبل ما ينزل، قال والله ده أنا النهاردة اختلفت مع أخويا في تليفون قبل ما يروح بيته، عشان يقدر يتكلم ويقول للناس تسامحوا، عمل بنفسه وراح. فخلي العمل دايما رائد لكلامك عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل.
جزاك الله خير دكتور خير. رسالة للمتخاصمين.
والله يعني المتخاصمون يغلقون على أنفسهم باب رحمة بهذا التخاصم، وعليهم أو على كل إنسان أن يكون حريصا على عمله حتى يرفع. فإن الله تبارك وتعالى يغفر للخلق إلا المتشاحنين، فالذي يغلق على نفسه. أعمالنا وصيامنا وصلاتنا وكل القربات موقوفة على حصول هذا التسامح بيننا وبين إخواننا. وزي ما قال الأستاذ الدكتور محمد، كل واحد يجي على نفسه ونبدأ كده. يعني واحد ذهب إلى أحد المسلمين الصالحين ونقال له كلام، وقال له فلان يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فقال يا أخي خذ هذه الهدية واذهب بها إلى من شتمني أو إلى من تنقل الكلام عنه، وقل له يا أخي الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
جزاك الله خير. يعني كل متخاصم يبعت هدية بقى لخصمه.
يا ريت
إذا عالم يتكلم عليه.
أنت أرسلت إلي هدايا.
نعم.
فأنا أرسل إليك هدايا من التي عندي.
هدية أخروية قدام هدية دنيوية.
أنت أرسلت إلي حسنات. وأنا أرسل إليك وأرسل إليه طبق فاكهة.
حسن.
وبعدين قال له الرسالة دي وريتني إن نكررها نحفظها. الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن.
أقول ما قال الله تبارك وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ونحن في هذه الأيام نستذكر فتح مكة، يوم قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، حين تذكر ما فعلته قريش به وبإخوانه، وأمكنهم الله تبارك وتعالى من رقاب قريش، فقال هذه العبارة اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة. وقد كان وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الذين سبق لهم أن آذوه وآذوا أصحابه، لكي يعلمنا أن النفوس الكبيرة لا تقف عند الثأر والانتقام والتشفي والرغبة في هذه شهوة طبيعية، وقيمة الإنسان في أن يكون له نفس كبيرة تتسامى فوق هذه الشحناء وهذه البغضاء حتى يفتح الله له باب القبول، لأن باب السماء يغلق أمام رجلين متهاجرين أو متشاحنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبغاية الوضوح: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فترى من سيكون خيرهما. أسأل الله أن نكون جميعا ممن ينطبق عليه وخيرهما.
آمين إن شاء الله، ربنا جعلنا جميعا من الأخيار.
آمين.
طيب هنختم بأنشودة من مي وصمر ونخرج في نهايتها بقى إيه، ونستودع أخواننا المشاهدين لأداء الصلاة.
تفضل. اسم مي عبد العزيز، العمر 12 سنة و7.
هي تقول
ارفع المي. لا علي صوت.
الاسم سمر عبد العزيز، العمر 10 سنين.
نفصل
نسيت ده من دلوقتي يا دكتور قبل ما تكبر يعني.
بتقلل. طب يلا اتفضل هتقولوا لنا ايه؟
شريط رمضان.
يلا اتفضل على الصوت، بصوا هناك.
بالحب تلقاك البدور ضعيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور Jour après jour, un monde d'amour tisse ses liens. Bienvenue, meilleur de moi. Bienvenue, pour nous rejoindre. Notre moi ça, bonheur et bien. We welcome you, humans, we all adore. We pray for happiness and more. To all the people open up your door, Islam and joy, let them soar, let them soar. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان رمضان Welcome Holy Month رمضان Welcome رمضان
صايم فرحتين فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين فرحة ونور للقلب والقلب ننهي العين فرحة فرحة
فرحة ونور
فرحة فرحة
هنا وسرور
فرحة ولما مع الأصحاب بتقربنا ونبقى أحباب وقلوبنا من الفرحة شباب ولا تعرف أسوى ولا غروب فرحة
فرحة ونور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع الفرحة، مع دعوتنا بأن تدوم هذه الفرحة في قلوب وبيوت جميع المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مرحبا ضيوفنا الكرام، دكتور عبد الرحمن البر، دكتور خالد خليف، دكتور محمد حلم، أهلا بكم. مرحبا شبابنا ومواهبنا الجميلة المستقبل إن شاء الله. ونبدأ بآيات من القرآن الكريم هيقولها لنا أحمد عبد العزيز. عرفنا بنفسك يا أحمد.
الاسم أحمد محمد
العزيز. لا بس خليك جريء كده.
الاسم
مش شفتش القناة الجريئة؟ خليك أنت.
الاسم أحمد محمد عبد العزيز، السن 13 سنة، أحفظ القرآن الكريم كاملا
إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا يا أخي محمد. تفضل ادي الميكروفون عرفنا بنفسك يا أحمد.
أحمد إبراهيم محمد سليمان سن 13 سنة إن شاء الله.
هتقول لنا إيه يا أحمد؟
إن شاء الله قرآن تجويد.
تجويد؟ طب تعال أطلع بس ما تطولش.
كمل.
نعم؟
كمل.
دكتور محمد بيقولك تكمل اللي ورا منه ولا أنت مش حافظ؟ لا. اختار بقى مظبط.
لو حافظها تبقى جميلة عشان يكمل المعنى.
نعم. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت
يخلص.
Baby.
جزاك الله خير.
فتح الله عليك إن شاء الله.
ضحكت علينا بس يعني المشايخ مبسوطين منك
صراحة.
لكن ربنا يبارك فيك
يا رب.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور، وكل عام وانتم بخير.
استاذ محمد ازي حالك؟
والحمد لله على السلامة من بعد الزيارة الناجحة ان شاء الله لليبيا ومفاجأة وعطفنا. وطبعا كل مرة تكون مفاجآت جميلة جدا باختيار جيد جدا جدا لموهبنا الحلوة ان شاء الله بإذن الله اللي هي كلها مستقبل باهر ان شاء الله على قناة الحافظ مع بعض يعني نقول ايه التجميل شوية ان شاء الله يبقوا هايلين هايلين هايلين. كان في الجزء الاولاني من الحلقة كان الموضوع حلو قوي عن الاستغفار، فذكرنا بدعاء كتبه الشيخ مصطفى رزق. ان شاء الله بإذن الله نقول لكم الدعاء ده ويا رب ان شاء الله ربنا يا رب يتقبل يا رب. يا رحيم يا ودود يا سميع يا مجيب، هب لي متابا أتوب وارزقني القروب، هب لي متابا أتوب وارزقني قلب المنيب، قد أثقلتني الخطايا وطوقتني الذنوب، والموت آت ومالي في المنجيات نصيب. يا رحيم يا ودود يا سميع يا مجيب، هذا العبيد أتى يرجوك كشف الكروب، وأنت يا ذا الجلال تفرح بعبد عبد يتوب، هذا العبيد أتى يرجوك كشف القروب، وأنت يا ذا الجلال تفرح بعبد عبد يتوب، فاتمح وجودي يا إلهي وامنن بعفو قريب، ينحو البلايا ويستر إن شئت كل العيوب، تلقاني أضحك وتضحك والقلب خجلا يذوب، من سعة عفو الإله وضيق أفق الذنوب. يا رحيم يا ودود يا سميع يا مجيب، أستغفر الله العظيم.
شكرا لحسن سماعك.
عرفنا بنفسك.
علي صوت. بص هناك.
الاسم طارق سكران حسن، السن 14 عاما، احفظ القرآن كاملا.
طيب هتقول لنا حديث انت هتقول؟
كل حديث؟
اه.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عندك حديث تاني؟ طيب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. صدق رسول الله صلى الله عليه
شكرا
وآله.
شكرا يا جزاك الله خير، ربنا يكرمك. مرحبا ضيوفنا الكرام، معلش الأشبال سرقوا وقتكم، بس انتوا يعني
هذا يسعدنا أكثر والله،
فرحانين بيهم
طبعا، يسعدنا أكثر والله، جزاكم الله
مرحبا
خير.
مرحبا دكتور عبد الرحمن، احنا عاوزين الأول، أنا عندي سؤال فضولي كده، البر كاسم المعنى هنا ايه؟ كاسم لبشر ووضعها ايه؟
وعلى كل حال التسمية بأسماء الله باستثناء الله والرحمن لا شيء فيها
كويس.
هذا إذا اعتبرنا أن البر على اسم الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن البر له معاني كثيرة، ومن ضمنها الشاطئ، فها هنا يرتاح على شاطئنا
كده انت رسيتنا على البر.
والبر كل ما سوى البحر. فالجو في اللغة بر، كل ما سوى البحر بر، لأن الله جعله من قسمين البر والبحر، فإحنا كل ما سوى البحر.
طيب
بارك الله في السفينة وفي قائدها.
نرجع للاستغفار ونربطه بقى بموضوع الصلاة. يعني في نقطتين مش عارف هتختار إني واحدة، إنه ربنا مدينا يعني أبواب للحسنات سهلة، يعني عامل حساب أن فينا الضعيف وفينا الجسد يعني مش بقوة روحه، اللسانه مش بقوة عقله يعني، وهكذا. فنلاقي فيه عبادتين سهلين، أنا بتصور أن كل الناس تقدر تعمله، الذكر والدعاء، يعني مش محتاجة أدوات ومش محتاجة مكان ومش محتاجة وضوء ومش محتاجة يعني
في كل الأحوال،
إنما بذل الفلوس محتاج فلوس، والصلاة عايزة وضوء، وأنا جسديا هقوم قيام وقعود وبقرأ القرآن بشكل معين، والصيام محتاج جهد، والحج محتاج جهد، والزكاة محتاجة، إنما ربنا ادانا دول سهلين وممكن يرجحوا الميزان، يعني رغم إن هم بسطتهم يعني حاجة ببلاش كده زي ما بيقولوا، بس ممكن ترجح الميزان وممكن يبقى ده باب لدخول الجنة. لكن احنا حتى الاستغفار اهو لما نيجي اول ما بنخلص الصلاة
نستغفر،
وكأن العبادة محتاجة
استغفار.
يعني العبادة اللي هي الصلاة اللي هي العبادة رقم واحد ولها مكانة والعمود والعماد، لكن الاستغفار هنا بقى ده بيجبر الكسر وبيلمع البرواز.
يعني هو طبعا الاستغفار حالة يجب أن تكون مع الإنسان في كل أحواله، سواء قبل العمل أو في أثناء العمل أو بعد العمل. في وصف الله تبارك وتعالى للمتقين أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فماذا فعلوا بعد في هذه الهجعة القليلة؟ كأنهم اعتبروا هذه الغفلة القليلة الطبيعية التي دفعتهم إليها طبيعتهم البشرية، فقطعتهم عن هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، اعتبروها غفلة تستوجب الصلة بالله تبارك وتعالى، فانطلقوا بالأسحار يستغفرون. وأنا يعني قبل أن أستطرد استوقفني أن القرآن حينما يذكر الاستغفار بالأسحار يجمع الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، ولا يقول بالسحر، لا يقول ويستغفرون بالسحر، إنما يقول بالأسحار، وكأنه يشير إلى أن هذا عمل مستمر في كل أوقات السنة، سواء كان في سحر في وقت شتاء أو صيف، في حر أو برد، مع تعب أو مع راحة، بعد جهد أو من غير جهد. فكل الأسحار على اختلاف ظروفها هي محل استغفارهم، وهذا يعني أنهم رأوا هذه الأوقات الكريمة أوقات للقرب من الله تبارك وتعالى، فانطلقوا فيها يستغفرون الله بعد عبادة، بعد طاعة، بعد هجعة دفعهم إليها أو دفعتهم إليها طبيعتهم التي لابد لهم منها. ومن هنا يأتي الاستغفار حتى في نهاية مجلس الذكر، يعني في نهاية مجلس الذكر تختم المجلس بماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا يأتي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين قيمة هذا الاستغفار في مثل هذه الأعمال التي هي عقب طاعة، وهي أنه إن كنت في مجلسك أو في عملك أو في ذكرك أو في نومك ارتكبت شيئا من التقصير أو النقص، يأتي هذا الاستغفار ليزيل هذا النقص وهذا القصور. وإن كنت أتممت العمل على وجهه يكون هذا الاستغفار كالطابع ختم يختم ولا يفض إلا بين يدي الله حين تدعى إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه القيمة العظيمة للاستغفار في كل الأحوال.
جزاك الله خير. طيب احنا بدأنا كده نخش على الصلاة بقى،
ماشي خير.
عاوزين نصلي صلاة تبقى كاملة والاستغفار يوششها، يعني زي ما
هو يعني الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بنعمة الوقوف بين يديه، وهذه نعمة ليس كل أحد يعطاها، هناك نعم مشتركة، النفس الذي نتنفسه، السماء المرفوعة، الأرض المبسوطة، دين البر والفاجر. لكن إذا أوقفك الله تبارك
وتعالى
البر والبحر البر والفاجر، فالحمد لله نصف
طيب يسمع الطيب الحمد لله.
فهي نعم لكل أحد، لكن أن يوقفك الله بين يديه دي نعمة كبرى، وهي صلة بين العبد وربه. العلماء يقولون الصلاة لغة الدعاء، يعني الصلاة بحالها لون من ألوان الدعاء، نوع مخصوص كده، لكن هو في أوقات مخصوصة بصفة مخصوصة، يعني من الآخر محاولة للتواصل أو للصلة ولأحداث صلة مع علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. فهذه منزلة رفيعة جدا ناخد بالنا منها، ونعمة لازم نقدرها، لأن من لا يقدر النعمة تسلب منه، ربنا عافينا يا رب. وهذه يتلذذ المرء بها. يقول أحد الصالحين تعذبت بالصلاة 20 سنة، يعني عمال أجاهد نفسي أقف كويس أتوضى كويس، ها، ثم تلذذت بها 20 سنة أخرى، فوالله ما أحمل هما في صلاتي إلا ساعة خروجي منها، أصعب لحظة علي أما أجي أخرج من الصلاة. فهي صلة مع الله تبارك وتعالى، وهذه الصلة ينبغي أن تكون محل نظر قبل وأثناء وبعد. قبل بيسموه العلماء مشارطة، مشارطة، أنا هدخل هعمل عمل، فلا بد أن أشارط نفسي على هذا العمل، لازم يكون على السنة ولازم يكون مؤدي للغرض بتاعه ويكون خالص لوجه الله تبارك وتعالى. فدي المشارطة. 2، المراقبة أثناء الصلاة، أراقب نفسي خطرات النفس وغدرات النفس، هل الصلاة تغيرني؟ هل الصلاة على الخط المستقيم؟ هل صلوا كما رأيتموني أصلي تحققت فيها؟ والصلاة لها قسمين كما هو معروف عند العلماء، قسم ظاهري الفقيه يشوفك بتصلي بتنوي كويس وبترفع ايدك كده وبتركع تدي الركوع حقه ومتوضي كويس، الفقيه يقول هذه صلاة صحيحة، ده القسم الظاهري. والقسم الباطني اللي هو ما تحدثه الصلاة من تغيير، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يبت مصر ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. إذن هذا هو أثر الصلاة، الصلاة التي كان سيدنا علي يحمر ويصفر عند أدائها، وكانوا فيها كان الإمام أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته، والرسول صلى الله عليه وسلم إمام الجميع كان يعبد الله حتى تتفطر قدماه، فكانوا يجدون لذة في الصلاة. عروة ابن الزبير رضي الله عنه تقطع قدمه وهو يصلي ولا يشعر، الأطباء قالوا سنقطع ساقك فنعطيك شيئا من الخمر فرفض وقال اقطعوها وأنا في التشهد الأخير ركع ركعتين وسلم من الصلاة وقال أقطعتموها. إذن هذه صلاة لها لذة وأنا بصلي بأراقب أدائي أداء الجوارح لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وعباد بن بشر الذي كان يحرس المسلمين في بعض الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل قتلت امرأته فيظن المسلمين قتلوها يجي على سيدنا عباد بن بشر وكان يحرس المسلمين وخد الجزء الاولاني من 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 الليل للحراسة فقام يصلي النبطشية بتاعته قام يصلي وكان معاه سيدنا عمار بن ياسر. عمار خد فخر الليل وهو خد فول الليل. الرجل قال بس هو ده الربيع بتاع المسلمين او ده الحارس لو قتلته احصدهم حصد. رماه بسهم فنزعه وانطلق في صلاته. رماه بسهم اخر نزعه وانطلق في صلاته. السهم الثالث ظن ان نفسه ستكون به يعني فخاف على المسلمين فتعجل او تجوز في صلاته ثم ايقظ ايه عمارا ابن ياسر. الشاهد ايه؟ الشاهد ان هذا رجل تلذذ بالوقوف بين يدي الله. عمار يقول له لماذا لم توقظني؟ يقول كنت اقرأ في سورة من كتاب الله كرهت ان اركع حتى اختمها. صلاة مع الله تبارك وتعالى الصلاة اللي تخلي الانسان مش داري برجليه واقف بين يدي الله تتفطر قدماه. الصلاة اللي تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يكرر آية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
نستأذنك عشان موعد أذان العشاء توقيت القاهرة. تعال يا أحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أوردنا حوض نبيك الأصفى، وأسقنا من يده مشربا هنيا رويا سائغا زكيا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، وبارك لنا فيما آتيتنا وارزقنا شكر ما أوليتنا. اللهم اكشف ضرنا وتول أمرنا واشرح بالحق صدورنا. اللهم لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحوجنا إلى غيرك. اللهم بارك أخوتنا وأيد دعوتنا وارفع رايتنا وانصر ملتنا وأعز أمتنا واجمع على الهدى والحق كلمتنا وارحم شهداءنا وأئمتنا ووفق إلى كل خير قادتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وخص بمزيد النصر والتوفيق أهل الرباط في فلسطين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم ولا ترنا فيهم سيفين مختلفين يا رب العالمين. اللهم حرر أسرى المسلمين، اللهم حرر شيخ المسجد الأقصى رائد صلاح وأسرى إخوانه الأسرى في سجون الاحتلال. اللهم فك أسرهم جميعا وردهم سالمين غانمين. اللهم اكشف عن أمتنا الغلاء والعناء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والبراكين والأعاصير والسيول والكوارث والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا في الباكستان وفي الهند، اللهم كلهم وليا ونصيرا، واعطف عليهم قلوب إخوانهم في كل مكان. اللهم احفظهم من الشر وادفع عنهم الضر وكلهم في محنتهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، وأرضنا وارض عنا، وكف أيدي الظالمين عنا، وادفع شرار خلقك عنا، ولا تجعل لأحد من خلقك علينا سبيلا بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا. كان في استكمال يا دكتور خالد ولا خلاص؟
احنا كنا قلنا المشارطة قبل الصلاة والمراقبة أثناء الصلاة ثم المحاسبة، وأول صفحة في المحاسبة بعد ما بتسلم كده تستغفر الله تبارك وتعالى ثلاثة. ليه؟ لأن الصلاة هذه عماد الدين وعليها تؤخذ سائر الأعمال، فإذا لم تكن على الوجه التام وعلى الوجه المرضي فربما يؤثر هذا على بقية الإيه؟ على بقية الأعمال. فالمسلم بعد التسليم مباشرة يستغفر الله ثلاثا مما يكون قد ألم بهذه الصلاة من وساوس، لأن في اختلاسات في هذه الصلاة، الشيطان يختلس من صلاة العبد وربما يحصل فيها التفات أو وساوس باطلة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وبالجملة فكل ابن آدم خطاء، وليس أحد يقضي ما أمره ويؤدي ما عليه على وجه التمام إلا بحول من الله وطول ومزيد توفيق. ونحن إذا أخذنا الصلاة كمعيار ونظرنا إلى باقي الأعمال نجد أنفسنا يعني العمل اللي بنقدمه ربنا سبحانه عمل ركيك وضعيف وهزيل. الصلاة بعدها استغفار، الصيام في صدقة الفطرة عشان يعني يجبر إيه كذلك. لابد أن يكون هذا الاستغفار، لأن الاستغفار ده يعتبر إيه؟ عمرة جديدة للعمل، عمرة جديدة بتخريه كده باستعادة ضبط المصنع زي ما بيقولوا كده، يستعيد لك هذا العمل كأنه على الوجه السليم وعلى الوجه المرضي. وسلفنا الصالح رضي الله عليهم كانوا يقولون الاستغفار ويقولون التوبة ويقولون هذه الأمور الاهتمام الأكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: الناس قسمين، تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التائبين على كل حال. ويعني أختم بهذه الإيه يعني نكتة كده، أن الإنسان فينا لو عجبتك صلاتك خاف على نفسك، لو عجبك صيامك خاف على نفسك. لازم الواحد كده إيه
الزل بدل
الزل، ادخل كده من باب الزل والافتقار والمسكنة، وإياك أن تغتر بعملك. وكثرة الاستغفار دليل على احتقرنا لأعمالنا، فإن احتقرنا هذه الأعمال ونحن نقدمها الواحد الديان قبلها الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور خالد. حوا دكتور محمد،
ربنا يبارك فيك.
احنا معلش الوقت زنقنا، هناخد بقى باختصار ازاي نعيش بقى في الصلاه صح. اختار لنا جزء من الصلاه
ان شاء الله
نعيش فيه صح.
استاذنك بس اكمالا لما بداه علماؤنا واساتذتنا، ما هو المانع من الاستغفار؟ يعني قلت دكتور ايه اللي بيمنع الواحد من الاستغفار عشان الكلام يبقى من الناحية النظرية للناحية العملية؟ يعني الدكاترة تفضلوا وقالوا لنا الاستغفار وكيف يكون ومتى. طب انت تستغفرش ليه؟ انا بستغفرش ليه؟ نبص الموانع الاستغفار عشان نشيلها عشان نعرف نستغفر. دي بداية. اول حاجة في موانع الاستغفار، ما بستغفرش ليه؟ لان انا لا اقر بالذنب. ما فيش استغفار من غير ما تحس انك انت مذنب، وكثير منا يرى في نفسه العجب، زي ما فضيلة الشيخ قال في صلاتي احسن صلاة، ده انا بصلي ده انا بعمل. لا، اول شيء الاقرار بالذنب، قول ان ده ذنب وقول ان ربنا يغفره، لكن محاورة الامر هو ده. يعني انت مبتلى بالتدخين، قول ان ده حرام، العلماء اجمعوا على انه حرام، 28 دليل من الكتاب والسنة بحرمة التدخين، خلاص قول حرام. ما تقولش لا اصل ده مش ثابت، اصل ده مش عارف ايه، وتدور على حاجة. يبقى اول مرحلة عشان ربنا يتوب عليك اقرار بالذنب، لا التدخين حرام. طب وانت بتعمل حرام؟ اقرارك بيه هتيجي كله وانت بتمد ايدك على سجارة، انا بعمل حاجة حرام، يا رب انا بعمل حاجة انت بتحبهاش، يا رب انا هغضبك دلوقتي عشان ارضي مين؟ عشان ارضي هوايا، الاله التاني اللي جواك. فرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم. شايف نفسه، أنا عايز، أنا شايف، أنا بحب، أنا بقول، كل الأنا دي من الشيطان، هي دي اللي بتمنع الاستغفار. يبقى الأمر الأول قر بالذنب حتى لو أنت علي. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فلان يصلي ويزني، قالوا صلاته ستنهى، فلان يصلي صلاته ستنهى. إذن إقرار بأن هذا ذنب وده حرام، يبقى أول حاجة. ثاني حاجة تسمية الأمور والذنوب باسمها، نسمي إن ده لا يا عبد الله، لما تاخد فلوس من وراء اللي انت بتشتغل معاه اسمها سرقة، ما اسمهاش عمولة، ما اسمهاش مصلحة، ما اسمهاش عملت شغل. الاسامي الكتير اللي حطيناها للحاجات دي هي اللي خلتك بتقع في الذنب، وان ربنا ما بيخليكش تتوب. ليه؟ لانك مسميها اسم تاني. وهذا حدث حتى في الخمر، سيأتي زمان الناس يسمونها باسم، سميناها كتير مشروبات روحية ومشروبات مش عارف ايه وكون كذا والرجولة، كل دي اسماء لمجرد التحوير، كل دي من خبائث الشيطان. يبقى اول امرين اقرار بذنب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ان تستغفر فيغفر لك. الامر الثاني سمي الامور باسمها، فاذا فعلت هذا دخلت في صلاتك. وتذكر أن المولى عز وجل تكلم في كتابه كل عن والمقيمين الصلاة وإقامة الصلاة، مقيمين الصلاة. إذن إقامة الصلاة غير الصلاة. لما تكلم عن الصلاة وحدها قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما بين فضيلة الشيخ الحمد لله الذي لم يقل هم في صلاتهم ساهون وإلا ما نجا منا أحد. إذن إقامة الصلاة يعني إقامة، تدبر أن الصلاة مبنى حسن كبير تحتمي به من الشيطان. الشيطان هيجي لك منين؟ من البر ومن البحر ومن من أعلى من أسفل.
البر تاني ورانا يا دكتور.
بناء بناء تبني فيه هذا الأمر، هذا تقيم الصلاة أي تبني بناء. وكلنا شاطرين في البناء، تعال أسأل أي حد قل له لما تبني عايز تبني مبنى أول حاجة هتعمل لك إيه؟ يقول لك أول حاجة إيه؟ أأسسه مظبوط. إذن أساس الصلاة هو الطهارة. ابدأ الأول
بالطهارة. وانت بتتوضى تدبر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل قطرة بتنزل من ايدك تذكر الذنوب، قر بيها. ايدي دي اتمنى النهاردة اتمدت على رشوة، اتمدت على بطش، اتمدت على حاجة، يبقى تستغفر، يبقى الذنوب تنزل. رجلك مشيت لفين؟ رحت صلة رحم ولا رحت لمعصية؟ رحت المعصية، قر بالذنب سميه مظبوط. يبقى وانت بتغسل رجليك بينزل لسانك، جبت سيرة مين؟ قعدت مع مين؟ اتكلمت؟ لا والله انا كنت قاعد بفضفض، اصلنا كنا بندردش، اصلنا كنا بنشتكي لبعض. لا والله، غيبة ونميمة لا تشتكي الا الى الله سبحانه وتعالى. ذكرك لغيرك بما لا يرضيه هذه نميمة. كلنا نعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة عندما تكلم عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله ولكنها، واشارت بس، لم تتكلم، يعني انظر الى اللسان، اشارت انها قصيرة، وهي فعلا كانت قصيرة. يعني اذا عشان برضو في مسمياتنا احنا ما نقولش انا ما قلتش حاجة مش موجودة، دي حاجة فعلا فيه، هو الرجل كده، دي هي فعلا كانت قصيرة. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب، ولم يكن يغضب الا اذا انتهكت محارم الله، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته. كلمة ووصف حقيقي يعكر مية البحر، لماذا؟ لأنها لا ترضي صاحبتها إذا قيلت أمامها. فما فيش غيبة، ما فيش نميمة، الفضفضة، الدردشة، أصلا أنا بتكلم، النصيحة وأنت لست أهلا لأن تكون ناصحا، هات خراب البيوت معظمها من هذا الأمر. يبقى إذن اللسان تدبر، وانت بتتوضى نزل كله، تذكر، قر بذنبك. طب اذا عملت الاساس اللي في الارض، الوضوء والطهارة مظبوط، ابني الاعمدة. في اي بيت بيقوم على ايه؟ الاعمدة. كلنا شاطرين في البنى وفي المعمار، اعمدة، اعمدة الصلاة الاركان، شوف اركانها ايه، وقفت ازاي، النية، الوقوف، تكبيرة الاحرام، بعد كده اركان الصلاة، من ركوع، من سجود، امتى اقوم، امتى، الاركان الاساسية. طيب عملت اساس مظبوط، بنيت اربع اعمدة اللي حقيم عليها الصلاة. طب ما انا ممكن يجيني بقى العدو اللي هو الشيطان، هيجيني منين؟ من الجنب ده او من اليمين ومن الشمال؟ طب احط الحوائط، الحوائط اللي هي بتحميني من الجنب ومن اليمين ومن الشمال، اللي هي ايه؟ السنن، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمها لنا في الصلاة، سنن الصلاة دي بتحميني. طب انا عملت البناء وكل اللي في الارض خلاص الحمد لله احتميت بصلاتي منه، فاضل ايه؟ السقف، العلو اللي يجي من فوق، الطير اللي يجي ممكن يخطف صلاتي مني، اللي يخطفني العدو اللي بيتربص بيا، يبقى لازم السقف. وسقف الصلاة، قمة الصلاة، الركن الركين من الصلاة هو الخشوع. هل خشع قلبك في صلاتك وانت واقف بين يدي من سأقف؟ قول سيدنا علي بين يدي من؟ هل تتدبر انت لو واقف قدام رئيسك في الشغل هتقف ازاي؟ لو انت داخل عليه بتستعد ازاي؟ لو انت عايز توصل له حاجة هتحاول بكل جهدك، ما تقولش ده اللي عندي، لا، انت لازم توصل له المعلومة مظبوط. هل وصلت صلاتك الى ربك؟ الخشوع، خشوع القلب، ان يسجد القلب سجود لا يقوم بعده ابدا، يظل ساجدا. فاذا اقمت هذا المبنى في كل صلاة، اقامة الصلاة يبقى اركان اساس، خشوع اللي هو روح الصلاة، قمة الصلاة. طب بعد ما صليت ونازل شغلك او رايح مدرستك او رايح كليتك، وعارف وموقن انك بعد ساعتين او ثلاثة هتيجي عشان تبني مبنى تاني، تتعب نفسك وتهد المبنى ده ولا تاخده معاك؟ ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل الصلاة خمس مرات، ليه؟ عشان حياتنا كلها تبقى في ذكر لله، ان وانا راجع مش هقعد ابني، لا يا ريت هكون على طهارة، الله، طيب مش هرتكب ذنوب كتير عشان ما اقعدش، طيب وقبل كده التوبة، الخشوع لله سبحانه وتعالى هيفضل في قلب، ده يمنعني من ايه؟ من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. يبقى هاخد المبنى ده معايا وانا رايح في شغلي، وانا قاعد هجتهد، هكون مجد في شغلي، عشان يقولوا ايه؟ اصله الناس المؤمنين اهم، المسلمين اهم، عملك في وسط الناس هو الدعوة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض عين علينا جميعا، واحنا اولادنا الصغيرين طالعين فرحانين بيهم ليه؟ لانه دول ثمره الدعوه. طب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم الكلام، لازم اتعلم العلم وبقى زي الساده الافاضل الدكاتره اللي قعدوا قالوا لا مش 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 ضروري في شغلك، لان القاعده ان عمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. تخيل لو ألف واحد قاعدين مع واحد بيقنعوه بيقولوا له قول كذا قول كذا اعمل كذا سوي كذا، مش هيقتنعوا. لكن لو ألف واحد قاعدين وشايفين راجل داخل المسجد بنفس طيبة سمحة ابتسامته جميلة، طلع من المسجد عمل شغله، شغله مظبوط وجيد، دعاية كويسة، دعا من غير ما يتكلم، هيقولوا ده قدوة، ده أسوة، هيأثر في من حوله. إذا كن في عملك، كن في بيتك، كن في أهلك داعي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة هي التي تحفظك، لأنك تأتي أمر الله سبحانه، أمر بالمعروف نهي عن المنكر فرض عين على هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا الصلاة بكيانها بخشوعها هي طريقنا إلى أن يغفر الله لنا. وتدبر وتذكر دائما أن عمرك محدود، فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فيا ويلتي من حشري ونشري ليوم شقق السبع الشدادة، وقد كنا قبل ذلك محكمات وما احتاج مبناها عمادة، زلزلت الأرض من أطرافها حتى مادت، فلا أدري أنجدا أم وهادا، أعطى كتابي بيميني فأفوز وأنجو أم يكون حظي فسادا، فيفتح من سموم النار باب فأرجو أن أرد أو أبادا، فلا يقضى علينا في لظاها فمن يقضي يجهز كي يعادى. وفصل الخطاب في كلام المولى عز وجل، كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أعاذنا الله وإياكم من العذاب. فبدايته في إقرار بالذنب، ثم الاستغفار، ثم الدخول إلى الصلاة، فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير. كلمة أخيرة بقى للمصلين،
كونوا على صلاتكم دائمين لا تنقطعوا، وعلى صلواتكم محافظين حتى لا تضيع منكم، وكونوا في صلاتكم خاشعين حتى تضمنوا أجرها.
جزاك الله خير.
أخا كل المصلين، الصلاة قيمتها فيما تحدثه من أثر في نفس صاحبها وسلوكه، بحيث يرى الناس أثر لهذه الصلاة في الواقع. العبادة ليست مجرد العبادة في حقيقتها ليست مجرد أداء لعملية روتينية، ولكنها تحدث أثرا نفسيا قلبيا، ربط الله ما بين الصلاة والانتشار في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ربط ما بين الصلاة باعتبارها محرابا أو يقف الإنسان في المحراب بين يدي الله، وما بين الحياة باعتبارها محرابا كبيرا يعبد الله فيه. أيها المصلي، لا معنى لصلاتك ما لم يكن لها أثر في سلوكك، في أخلاقك، في عملك، في حياتك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن لا نفصل ما بين المحراب في المسجد وما بين بقية مجالات الحياة. المسلم يدرك أنه يخرج من المسجد ليمارس الحياة على نور من ربه وعلى هدى من ربه تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل حياتنا كلها على هدي من الصلاة ومن نور الصلاة، حتى يبارك لنا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا، شكرا شيوخنا ودكاترتنا الأفاضل، جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بكلامكم الطيب، وندعو الله عز وجل أن يعني يكتبنا من المغفور لهم، ونكون من المستغفرين ويعفو عنا جميعا إن شاء الله. ونختم بإنشودة من أخواتنا قصيرة، وبعدها إن شاء الله نستودعكم الله ونراكم غدا إن شاء الله.
حتى هذه المسلمين أنشودة للعيد بقدوم العيد.
طيب.
البس ثوب جديد وخلي الفرحة تزيد، هذا يوم العيد، عيد المسلمين، هذا يوم العيد عيد المسلمين البس ثوب جديد وخلي الفرحة تزيد هذا يوم العيد عيد المسلمين هذا يوم العيد عيد المسلمين كل مسلم في هذا الكون جاري وجار وجارك بنقول لربنا تقبل منا عيدك ألف مبارك كل مسلم في هذا الكون جاري وجار وجارك بنقول لربنا تقبل منا عيدك ألف مبارك
للصايم فرحتين فرحة لما يفطر وفرحة يوم الدين فرحة ونور للقلب والقلب نهن العين فرحة فرحة
فرحة ونور
فرحة